إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم الاثنين الموافق 26 من شهر شوال لعام 1423 من الهجرة، المتم 30 من شهر ديسمبر لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 20 من دروس قراءة زاد المعاد. والكلام مستمر فيما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق ببعض شأن النبي، أو ما يتعلق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق به من ذكر سلاحه ودوابه وما شابه. الكلام كان وقف في المرة السابقة عند بداية ذكر سلاحه وأثاثه وما له من متاع صلى الله عليه وسلم، لكن قبل استئناف الكلام أشد أن أذكر الإخوان بأمر هام ينبغي أن يتذكروه، وأنبه بتنبيه ينبغي أن ينبه عليه، وأنصح بنصيحة ينبغي أن ينصح بها في مثل هذا المقام، وهو أن الغد كما هو معروف معلوم من حال الدنيا وما تملأ عليه الناس، يوم من الأيام التي يحتفل فيها كثير إن لم يكن كل الدنيا من أهل الفجور وغيرهم. عيد من أعياد الكافرين هو ما يعرف بعيد رأس السنة، وعيد رأس السنة عيد له يعني عند الدهريين أساسا معنى، لكن هو أيضا بيمس باعتبار آخر عند بعض الطوائف النصارى واليهود له معاني أخرى. المهم بغض النظر عن تحرير القول في هذا العيد، هو ليس من أعياد المسلمين، والأهم من ذلك، يعني هو أمر مهم، لكن الأهم من ذلك أن هذا العيد بالذات وهذا اليوم بالذات يشهي الناس ليله بالحضور والمجون والتمالؤ على المنكرات، مما لا ينبغي لمسلم أن يغفل مثل هذه الليلة، لأن هذه الليلة من الليالي التي حال الناس ينذر بغضب رب العالمين. وإذا غضب الله عز وجل على قوم عمهم بعذاب، فلا يستبعد أن ينزل على الناس سخط أو أوبئة أو أمراض أو أسقام أو أوجاع أو زلازل أو خسف أو مشابه، أعاذنا الله وإياكم. ونسأل الله عز وجل أن لا يهلكنا بما فعل السفهاء أو بما يفعل السفهاء منا. فهذا أمر ينبغي أن تعرف فيه عدة أمور. الأمر الأول أن هذا الأمر ينبغي أن تبرأ إلى الله منه، أن تبرأ إلى الله منه، لأنه موت المنكر وزمن يتمالأ الناس، لم يكن أهل الأرض جميعا إلا من رحم الله، لا أبالغ إذا قلت ذلك، وزمن فتن، وليلة من الليالي التي تموج فيها الفتن موجا، طبعا يعني العري والخمور والمنكرات والزنا والفجور وإبراز العقائد الباطلة واجتماع الناس على كان نسأل الله العافية والسلام. حتى الذي لا يملك سبيلا يفعل من المنكرات ما يستطيع، حتى ولو كان في بيته بدعوة الاحتفال بالكريسماس أو رأس السنة أو كما يسموه كما يسمونه أهله. فنحن نبرأ إلى الله عز وجل من مثل هذه الأمور. الأمر الثاني أن العبد ينبغي أن يفزع إلى ربه عز وجل طلبا للنجاة وهربا إليه من الفجور والمجون، وأن يشهد ربه سبحانه وتعالى من نفسه أنه متبرئ إليه مما وقع فيه الناس، عسى الله أن يجعله في المرحومين. لأن القواعد الشرعية بتعلم كل واحد منا أن الله إذا عم قوما بعذاب فإنه لا يستثني، والله يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ونصوص كثيرة بينت أن الله تبارك وتعالى إذا عم قوما بعذاب يأخذهم جميعا ثم يبعثون على نياتهم، بما يشعر بأن العذاب إذا وقع يصيب الكل، ولكن ينفع المؤمنون ينفع المؤمنين وينفع الصالحين نياتهم وأعمالهم الصالحة التي أدوها في وقت الغفلة ووقت الهرج والفساد حينما عم الله تعالى القوم بعذاب. فهذه مسألة ينبغي أن تعرفها. فلو أن الله تبارك وتعالى غاضب على أهل الأرض أو عم قوما في محل أو في زمان أو في بلد أو حتى في الدنيا ككل بنوع من العذاب فلن يستثني، لكن ينفع الصالح وينفع المؤمن والتقي ما يكون منه من هجرة إلى الله تعالى حين هذه الغفلة وحين هذا الهرج والفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عبادة في الهرج كهجرة إلي، من باب بيان عظيم النفع الذي يعود على العبد وعظيم الأجر الذي يرزق الله تعالى به عباده الصالحين جزاء ما هاجروا إليه حين غفلة الناس وهرجهم وتسفدهم وفسادهم الذي يقع منهم بالاجتماع عليه جميعا يعني. فلا يجوز بحال ان العبد يعني كما قلت يحتفل او يشارك، بل يبرأ ثم يعتزل. والاعتزال يكون بفعل الخيرات ليس مجرد اعتزال وهو ينظر، لانه مترقب عذاب من الله تعالى وله مواطن. لانه عندما تشتد الفتن وتكثر وتعلو فهي موطن اخذ من الله سبحانه وتعالى، عندما تشتد الفتن وتعلو هي موطن أخذ من الله تعالى لمن ماجوا بهذه الفتن لمن ماجوا بهذه الفتن. ففي الحديث من حديث أبي هريرة أن البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع قوم عند علم عند جبل فهم يستحلون الخمر والمعازف، يمر عليهم رجل بسارحته أو يأتيهم بالسارحة يسألهم الحاجة فيقولون غدا أو مر علينا الغد، يعني يأتيهم الناس يسألونهم بعض حاجتهم فيردونهم لانشغالهم بفجورهم ومجونهم، فما يصبحون إلا وقد وضع الله عليهم العلم، يعني إلا وقد طبق عليهم الجبل وأهلكهم به. وطبعا الأمر ده إشارة بأنه لما بيجتمع الناس ويتمالؤون جماعة على حال مثل هذا الحال فلا يسلمون أو ليسوا في مأمن من عذاب الله، نسأل الله أن يحفظنا وأن لا يهلكنا بذنوبنا، اللهم أمين. الأمر الثالث يبقى الواحد يبرأ يعتزل. الثالث أنه يعتزل مهاجر إلى ربه، مهاجر إلى ربه. وخير الأعمال عند الفتن قيام الليل، خير الأعمال عند الفتن قيام الليل. حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله من الفتن الليلة كذا وكذا، من يوقظ صواشبات الغرف ليصلين، من يوقظ صواشبات الغرف ليصلين. فعرف أن من أعظم ما يهاجر به العبد، أعظم من أعظم ما يهاجر به العبد عند الفتن أو عند موجان الفتن، عند موجان الفتن فإنه لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالفعل الطاعات التي أعظمها قيام الليل. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج، هذا لا يعني أنه قيام الليل فقط، لكن أفضلها قيام الليل، لأنه حظ أو هم أن يوقظ أهل بيته عليه الصلاة والسلام، لأنهم الرعية وأول من يشغلوا وأول من يتعلق به من أمته رعيته، فهم؟ فقال من يوقظهن ليصلين ليصلين. وبالتالي فعلى العبد في مثل هذه الليالي أو في مثل هذه الأوقات عموما، أي وقت في هرج، أي وقت في مجون، أي وقت في فساد وتمالؤ من الناس عليه، لا بد تهاجر إلى ربك، لأن دي مظنة موج الفتن، مظنة وقوع العذاب. طيب دي فتن ولا لا؟ دي فتن متكاملة، فتن متكاملة من أدنى المكروهات لأعلى الكفر، خليط يقع من الناس في هذه الليلة، من أدنى المكروهات يعني المكروه البسيط لأعلى الكفر، تموج بذلك أفعالهم وأقوالهم تصرفاتهم على المستوى الجماعي والفردي. وبالتالي المؤمن ينبغي أن يفزع إلى ربه سبحانه وتعالى، فهم؟ ويصد غيره على ذلك دون أن يرتب لذلك ترتيب معين، ودون أن يجعل لذلك مسلك معين لم يدل عليه الدليل الشرعي. يعني ليس شرطا أن الناس تجتمع على القيام، أو يحض بعضهم بعض فيجتمعون على قيام بالاتفاق، أو يجتمعون على التلاوة بالاتفاق في جماعة، أو يجتمعون على الذكر في مكان من الأماكن، لكن كون الناس تفزع كل واحد على حدة، سواء في بيته، في المسجد، في محا، هذا أنه عنده عمل في الوقت ده، يعني هو مثلا رشي ولا كما يسمونه يعني، أو في مكان عمل، أو ما يمنعوش أبدا أنه إيه؟ أنه يفجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، ويفزع إلى ربه سبحانه وتعالى، ويهاجر إلى ربه، تلاوة القرآن، ذكر، تسبيح، دعاء، لو قاعد يدري، يعني رفع كف الضراعة لو قاعد يدري نص ساعة ولا أكثر ولا أقل، يشهد الله سبحانه وتعالى براءته مما يقع من الناس، ويشهد الله ولاءه له، ويشهد الله عز وجل أنه ينكر هذه المنكرات، وإن عجز عن الإنكار بالقلب باليد واللسان فإنه لا يعجز عن الإنكار بالقلب، وأنه يغضب لذلك، وأنه يسأل الله عز وجل أن لا يهلكه إذا أراد بالناس عذابا، اللهم إن أردت بهم فتنة فاقبضني إليك غير مخزي ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، وهكذا. وتذكر قول الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فعندما يراك الله عز وجل متقلب في الذاكرين، في الساجدين، في التالين، في المسبحين، غير أن يراك متقلب في الماجنين، الزناة، الفاجرين، الغافلين. ومعلوم أن العبادة في الغفل عموما أجرها أعظم منها في غيرها. الله عز وجل يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فجزاء هذه العبادة التي كانت في غفلة الناس بالمباح وهو النوم، قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا اللي هو كان مذكور في الآية من قبل، اللي هو انهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وده ايضا اشعار بعظيم فضل قيام الليل، عظيم فضل قيام الليل، وان الصلاة بالليل فهم ولو بركعتين انسا بالله وهجرة اليه وخلوة به سبحانه وتعالى وفزعا اليه من شر النفس وشر الارض وما فيها، ده بيشوف الله عز وجل قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، يعني لم يذكر جزاء بل جعل الجزاء مخبوء، جعل الجزاء مخبوء، وتخبية الجزاء اشعار بايه؟ اشعار بعظم، فهم؟ وان هو قد يعني لا حد له عند الناس، يعني الناس مش مدركة حده لبعده وكثرته، مع ان هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع انما الموطن متعلق بانهم تركوا النوم ولم يتركوا الهرج ولم يتركوا الفساد، ف فبمجرد ان انت تعبد ربك حينما يكون الناس في نوم فالنوم غفلة، لكنها غفلة بالمباح وليست غفلة بالمحرم، فهم؟ فالأجر عظيم. فكيف إذا كانت الغفلة بالمحرم؟ إذا كانت الغفلة بالمحرم، فهم؟ ولذلك اللي يعجز عن العمل ويبقى ما عندوش طاقة لا يفوته أن ينام على نية، وينام على نية الإنكار والبراءة والهجرة إلى الله، وإن هو يتمنى لو أن الله أيقظه فيصلي من الليل ولو ركعة، ويتمنى لو أن الله رزقه ساعة في جوف الليل الآخر يدعو الله فيها سبحانه وتعالى بما يرق به قلبه ويقبله عنده سبحانه وتعالى، فينام عن نية دي. فلو نام حتى أصبح فإن هذه النية تكون له أو تكون منه عمل، وتكون له ذخر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لما عجز عمل ما توسعه. ولا يعجز عبد عن نية أبدا إلا إذا كان أصلا أصابته الغفلة، فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الغفلة. فالأمر الرابع أنه هو يعتزل، لا يعتزل بالثالث، يعتزل الرابع أنه يعتزل إلى إيه؟ إلى الطاعة. وأعظم هذه الطاعات قيام الليل، أعظم هذه الطاعات قيام الليل، فهم؟ فيصلي هو أهله، يذهب إلى المسجد يصلي، إذا كان عدت أن يذهب للفجر فليذهب في هذه الليلة قبل الفجر وجلس يتلو القرآن، فهم؟ ويسبح، لا بأس، فإن ذلك اختيار لخير بقاع في الأرض، لأن خير البقاع في الأرض المساجد، وشر البقاع في الأرض الأسواق. فإذا كان العبد يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، المهم أنه هو يهاجر لربه في هذه الليلة، لا يكتفي بأنه هو مش هيعمل الحاجات دي وأنه مش راضي عن الحاجات دي فقط، لا، بل يغتنم، يغتنم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث عن الفتن قال من يوقظ صحيبات الإيه؟ صحيبات الإيه؟ الغرف ليصلي، فهم؟ فيبقى الإيه؟ تدعو نفسك وغيرك من الآن، من غدا، من الليلة دي غدا، وإن أنت تبيت النية إن الواحد يفزع إلى ربه سبحانه وتعالى ويهاجر إلى ربه سبحانه وتعالى ويعبد ربه في هذه الليلة عبادة بينه وبين ربه. كما قلت لا يكون هذا من خلال ترتيب لأمر لم يدل عليه الدليل، لا يكون من خلال ترتيب لأمر لا يدل عليه الدليل، لأن الترتيب لأمر العبادة، الاتفاق على العبادة عبادة وابتقد إلى دليل، فهم؟ والاجتماع أيضا المقصود، الاجتماع المقصود، الاجتماع المقصود، أما الاجتماع غير المقصود، أنا نفسي دخلت مسجد تصلي ونفس في المنطقة، الناس عندك في نفس المكان ده عرفوا من الله ليلة شؤم على أهلها، فهم؟ وعرفوا أن فيها موطن، عرفوا أن فيها غفلة، وعرفوا أن فيها هرج وفساد وتشاكل، وانت بتصلي او انت بتقرأ جاي واحد قاعد جنبك والتاني والتالت، او واحد صلى معك والتاني والتالت، واجتمع معك عشرة ولا عشرات على غير اتفاق وعلى غير ترتيب، فهذا لا بأس به، فهم؟ بل انك تكون بذلك قد سننت سنة حسنة، لانك ذهبت الى المسجد وفزعت، وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، حتى ان الرجل كان يدخل المسجد بالليل، بالليل لا يظن فيه احد فيصطدم بغيره يقيم الليل فيه، ثم داخل المسجد طبعا في الغلس ما فيش بقى يعني اضاءة وكهرباء وكده، وما فيش مش محتاج يعمل شعلة لانه هيخلو، فيتحسس عشان يتجه القبلة يصطدم بايه؟ بغيره ممن استخفى للقيام، ممن او ممن ذهب وده كان مشهور من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، رضي الله عنهما. فالمقصود انه لابد من ايه؟ من ان توصي نفسك وتوصي غيرك وتحض الناس وتحض نفسك على انهم ينجوا بانفسهم ويفزعوا الى ربهم سبحانه وتعالى بفعل الخيرات والتبرؤ من المنكرات في زمن الفتن، في زمن الفتن. زي ما احنا بنقول عموما زمن الفتن، احنا في ازمان فيها فتن عظيمه، وازمان تموج بالفتن، موج البحر المتلاطم، وفي أزمان بتموج الفتن تماوج يرقق بعضها بعض. أنجزت النهاردة تقول يا اللهم سلم، لا أعتقد أن بعد هذه الفتنة فتنة ثم تأتي فتنة أخرى أشد منها ترقق عليك وتهون عليك ما استعظمته بالأمس. وده اللي بيحصل معانا، ده اللي بيحصل معانا. مجرد أن يتقتل فلسطيني ها ويتهدم بيت عليه ها ثم أتت بأن الناس كل يوم بن إيه يسلمون كل يوم عشرات الموتى، نسأل الله يقبلهم في الشهداء، ويتغطرس الكفار أشد وأشد ويظهرون من الفتن والبلايا ما رقق ما قبله. كنت تقول فين يا عم ويعني اللي كان بيحصل لما اللي كان بيحصل الأسبوع اللي فات، أنا شوف دلوقتي بيحصل إيه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الفتن ترقق يرقق بعضها بعض، ما يرقق بعضها بعض يعني يجيك واحدة تستعظمها فتأتي ما بعدها يقلل استعظامك لمن تجيب، بقت رقيقة. اللي فاتت دي بقت رقيقة بالنسبة لنا يحدث اليوم لما تراه اليوم. وده طبعا أمر واقع مشاهد وملاحظ ها كلنا يرى، نسأل الله يعافينا. والدعوة العامة دعوة الإصلاح ودعوة الهجرة إلى الله في أزمان الفتن هي الدعوة الرشيدة، فهم؟ فلما يكون في زمن تبلورت فيه الفتن أكثر وتمالأت فيه الفتن أكثر، التركيز عالي يعني، يعني من أولى في الزمان الفتن فيه مركزة، في ليلة من الليالي أو أيام من الأيام بتبقى التركيز أعلى وأعلى، فهم؟ ليه؟ لأن بعض في الفتن عموما تلاقي مثلا نص الناس بتعمل فتن والنص التاني غافل أو كسلان أو عاجز، لأن في ليلة بقى إيه؟ تلاقي ها؟ كل الناس حريصة إن هي ها؟ تشارك في هذه الفتن، فده من معناه إن موجان أعلى، فهم؟ زي ما يكون البحر في موج، لكن في أيام بتشتد إيه؟ أمواجه، أيام معينة تشتد وتعلو. ده مش معناه ان غيرها من الايام ما فيهاش موج، لكن موج يعني عام عادي، لكن في بعض الايام بيبقى يشتد الموج ويعلو. فانت في الحالات اللي زي دي يبقى هجرتك الى الله سبحانه وتعالى، خاصه انت لا تملك الا ان تهاجر الى الله سبحانه وتعالى، لان هو ده الامر الذي تملكه، هو ده الامر الذي تقدر عليه انك تهاجر الى الله سبحانه وتعالى عسى ان يقبلك، لانه هو ده املك. انت دلوقتي حاسس انه ممكن الله عز وجل يبتلي الناس. انا اذكر حتى قصه يمكن ذكرتها في اكثر من محاضره او خطبه حصلت في العام قبل الماضي وكانت في الليله دي، وحدثت في تركيا، والحادثه مشهوره وتناقلتها وكالات الاعلام كلها وذكرتها الجرائد ومش عارفه ايه، وهي عباره عن انه في احدى القواعد البحريه في قريه من القرى، يعني تعتبر قريه بحريه، كان فيها قاعدة عسكرية تركية، والجيش التركي معروف انه جيش مصمم تصميم بالغ عاتي على العلمانية، ولما حتى بتقوم هناك حكومة مدنية بتميل للإسلام بيبقى الحجر العثرة والعقبة الكؤود في وجه هذه الحكومات هي الايه القوات العسكرية او الجيش. حتى دايما الناس اللي بيتابعوا اخبار او مسؤول لك ايه وان هذه الحكومة قد لا تدوم نظرا لأن القيادة العسكرية العلمانية قد لا ترضى على كثير من مواقفها ومش حتقلوا إلى آخرية. فكان الناس دول اجتمعوا في ليلة زي دي وجابوا رقصات وجابوا طبعا واجتمعوا على النجوم، لأن هي الليلة دي تحيا بهذه الطريقة، ولا يعرف الناس لها أشياء إلا بمبارزة الله عز وجل بالكفر والمعاصي، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يرفع مقته وغضبه عنا. والمهم يعني نسأل الله عز وجل، كان فيها من المجون الكثير ومن الفجور الكثير بكل ألوانه وصنوفه، ومسك واحد من الناس مصحف وإيه واستهزأ به، وأمر أحد الضباط الصغار إنه كان برتبة كبيرة وإن هو إيه مسك المصحف ويدوس عليه وكده، والراجل إيه اللي هو الضابط الصغير ده خاف واتخزع، فهو مسكه وإيه ومزعوا كده، فالضابط جري من الهلع والخوف، مش من الله اعلم بقى ايمانا ولا ايه، المهم ان هو خرج منها وهو بيغادرها قفزا يعني ومسع المسير جري، وجد ان القريه دي او القاعده دي الميه بتغمرها وبتنخفض شيئا فشيئا حتى اصبح الصبح لم يجدوا لها اثرا. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. ويمكن انتم شايفين دلوقتي، كلكم شايفين او بعرفش منكم بتتابعوا ولا لا، ولا انتوا يعني مش بتاخدوا بالكم؟ امريكا منعت المعونة عن فلسطين ومنعت المعونة عن العراق ومنعت المعونة عن مصر ومنعت المعونة، الان ربنا بيمنع المعونة عنها لانه انهيار شركات امريكا، يعني اكثر من 6 شركات الشركة الواحدة منهم توازي ميزانيتها ميزانية مصر 10 مرات. الشركة الواحدة من الشركات 6 دي، وهذه الشركات 6 شركة تعلن نفسها اللي هي بيعتبروها عصب الاقتصاد الامريكي. فهم منعوا المعونة عن بعض الدول، فمالك المعونة الذي يملكها اللي هو حيمنع المعونة عنهم، وعما قريب سيمدون ايديهم يتكففون الطعام، لانه هو ده اخذ ربك سبحانه وتعالى، مش اخذنا احنا، احنا لا نملك شيء، احنا مساكين، لو كلمنا كلمتين ممكن يخرج من افاك ويحطك في حتة ما تعرفش انت رحت فين، ما لسه شيء. لكن قولك يا رب لا يستطيع احد ان يمنعك منها، واللجوء الى الله سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يمنع احد منها ابدا ابدا. لذلك استثنى الله تعالى المكرهين على الكفر والفسوق بشرط ان تطمئن قلوبهم بالايمان. لماذا؟ لان القلوب لا يملكها الا الله سبحانه وتعالى، وليس لاحد سلطان عليها سواه سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي انت من خلال انك مستضعف لا تملك شيء الا ان تقول يا رب لا ينبغي ان تفرط فيها، لانك لو فرطت فيها فرطت فيما بقي لك من ايمان، فرطت فيما بقي لك من ايمان. القصه دي لما اذكر لي بقول يعني على اساس انه لا يامن احد، لا يامن احد، وربنا سبحانه وتعالى يعني له في خلقه شؤون، والله عز وجل يمهل ولا يهمل. وكل من انت بترى الناس امنه مع المعاصي امنه مع المعاصي، هذا حال لا يدوم، هذا حال لا يدوم، لان الله سبحانه وتعالى بين انه لا امن مع المعاصي ابدا، فهم؟ لا امن مع المعاصي. وكل ما كانت المواطن او الامم او القرى او الدول مخالفه لامر ربها فان الله يمهل ولا يهمل، وان الله تبارك وتعالى يستدرج كل ذي قوه وذي ظلم وذي بطش حتى اذا اخذه لم يفلته سبحانه وتعالى. ده ملخص اردت ان انا انصح اخواني نفسي واخواني به في مثل هذه الاوقات، بحيث انه يكون مقصود لكل واحد منا انه يتعامل مع هذا الزمان بما ينبغي شرعا. يبقى نمره واحد يعلم انه مطالب ان يتبرأ الى الله من ذلك، نمره 2 لا يشارك ويعتزل عزله كامله تامه، طبعا ما ينفعش تتفسح في اليوم ده ولا تتمشى ولا مش عارف ايه، ولا تشارك حتى كمان في البيع والشراء. الناس اللي بيبيعوا مثلا العاب راس السنه وهدايا راس السنه لا يجوز انك تشارك بهذه ابدا، لا يجوز ابدا انك انت تشارك بهذه المشاركات، فهم؟ لان ده منافي للبراءه، منافي لغيظك في الله سبحانه وتعالى، ومنافي لكراهيتك وبغضك في الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز بحال انك تشارك فيما يتعلق بالاحتفالات بهذه، لا باكل ولا بشرب ولا بحلوى ولا بهدايا ولا بكذا ولا بكذا، لا يجوز ولا يصح، فهم؟ بس ليس هذا فحسب، بل وتسعى الى الله تعالى بعباده، وخاصه تكون هذه العباده ايه؟ قيام الليل خاصه. وما اجمل ان تجمع في هذه الليله بين قيام الليل والتلاوه والدعاء والاستغفار والتوبه الى الله والالحاح على الله ان ينجيك إذا أراد من بالقوم أو إذا أراد بالناس من أهل الحضور يعني والمزول فتنة، أن يقبضك إليه غير مخزين ولا مفتون، ثم تحض غيرك على ذلك، وإن يكون الحض والهجرة والفزع إلى الله أمر عام لا يتم في ذلك اتفاقات معينة أو دعوة للترتيب لقيام معين أو لصيام معين أو لذكر معين أو لتلاوة معينة كما قلت، فإن مثل ذلك الاتفاق على العبادة عبادة، اتفاق والدعوة الاجتماع والترتيب للاجتماع هذا لا يصح أن يكون لغير دليل، لكن دعوة الناس لعمل الخير هذه ثابتة في الشرع، ثابتة في الشرع زي ما بيدروك دلوقتي. أنا بكلمك دلوقتي مش عشان أرتب بيني وبينك ترتيب معين أو أرتب معاكم كجمع ترتيب معين، إنما بدعوك بدعوة الله عز وجل، وبدعوك بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وبدل على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إن الإنسان عند الفتن
والشدائد يفزع إلى الله عز وجل ويهاجر إلى الله عز وجل خروجا من غفلة الناس، وأن يشهد الله عز وجل من نفسه تقلبه في الساجدين الراكعين التالين الذاكرين وما شابه. نعود لموضوعنا الكتاب في زاد المعقب عن نفسنا، وبرضه بلاش على اخوانكم دايما معانا الكتاب، لانه من اعظم فوائد هذا الدرس هو قراءه كتاب زاد المعاد اساسا، هو درس قراءه الكتاب. فبقدر الامكان يكون معك الكتاب او حتى مع تنظر مع صاحبك. طيب حقرا جزء قراته في المره السابقه عشان الكلام يتصل بعضه ببعض. فصل في ذكر سلاحه وأساسه صلى الله عليه وسلم. السلاح معروف والأساس المتاع. الأساس المتاع زي ما انت كده تسميها الفرش بتاعك أو الموبيليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له تسعة أكياس، مأثور وهو أول سيف ملكه، أول سيف ملكه أو تملكه، هو يسمى مأثور، ورثه من أبيه، والعظم وذو الفقار، وده أشهرها، وده كان أعز سيف عنده اللي هو ذو الفقار بكسر الفاء وبفتح الفاء، إما ذو الفقار أو ذو الفقار. وكان له لا يكاد يفارقه هذا السيف، كان له لا يكاد، وكانت قائمته وقبيعته وحلقته وذؤبته وبكراته ونعله من فضة. أنا بينت الكلام ده في المرة الماضية اللي هو إيه القائمة والقبيعة والحلقة والذؤوبة والبكرة والنعل. وسيف آخر اسمه القلعين، والبصار والحث والرسوب والمخدم والقضيب، وكان نعل سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة، وما بين ذلك حلق فضة. وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، أخذه من أنفال يوم بدر، وهو الذي أري فيه الرؤيا ودخل يوم فتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة. تبقى في المنام أن سيفه أن ذا الفقار فيه سلمة، يعني كسر صغير كده في الحرف النصب بتاعه، فهم؟ زي ما يكون السكينة كده فيها حتة من الحد مكسورة كده. فرأى في المنام أن فيه سلمة، بدي رؤية أخرى، لكن هو رأى رؤيتين في السيف، رؤية أنه فيه سلمة، فتأولها أنه سيموت أحد أقاربه، ومات فعلا حمزة في بدر في أحد، مات حمزة في أحد رضي الله عنه. ورأى في أيضا رؤية أخرى أنه يهتز في يده اهتزازا شديدا، ورأى بقر يذبح، فتأول أنه ستكون فتنة عظيمة ويقتل من أصحابه عدد، وكان يوم أحد مكان من فتنة ومكان من هزيمة أخ الأمر ومقتل أكثر من 70 أو 70 من أصحابه. فده معنى اللي هو لما بيقول هنا ابن القيم بيقول إيه، وهو الذي أري فيه الرؤية. طبعا أري لأن الرؤية إن أيوة الله عز وجل هو الذي يريها للصالحين، أو حتى الشيطان يريها لغيرهم، فهم لا يرونها بأنفسهم، لا يرونها بأنفسهم. وكان له سبعة أدرع، يبقى الأسياف كانوا تسعة وعرفنا أسماءهم، وكان له سبعة أدرع، ذات الفضول وهي التي راهنها عند أبي الشحم. الدرع إيه هو الدرع؟ الدرع زي العباية الحديد، فهم؟ الدرع زي العباية الحديد أو العباية التي يستجن بها في القتال. الدرع يعني لبس الحرب يسمى درع، لكن الذي يمنع به الضربات يسمى ترخ، فهم؟ فهم ولا لا؟ فلذلك يسموا الدبابة مدرعات، فاللي بيبقى ايه جواها وبتبقى مغطياه وبتحميه كله. ذات الفضول وهي التي رهنها عند ابي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكان 30 صاع، يعني درعه رهن احد ادراعه صلى الله عليه وسلم عند اليهودي، ومشكوره الحديث في عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونه عند يهودي. مرهونه في خد منه شعير عشان عياله، 30 صاعا، وكان الدين الى سنة، يعني خد منه قال له خالد عندك رهن مقابل الشعير عشان اولاده يأكله على خلال سنة، تش يدينه ثمن الشعير ويأخذ منه الدرع ولات قبل ان يأتي موعد السداد عليه الصلاة والسلام، وكانت الدرع من حديد. ده اسم ذات الفضول، وفي ذات الوشاح، وفي ذات الحواشي والسعدية وفضة والبتراء والخرنق، برضو كل دي اسماء الايه الضمان، اسماء ملهاش معاني الا ما كان في بعض الاحيان اسم لعلة معينة، لكن مثلا انت ما تحترش وتقول لي المعاني، لما بيكون حاجة محتاجة معنى ببين لك معناها عشان تبقى فاهم. وكانت له ست قسي، والقسي جمع قوس، القسي جمع قوس، يعني قوس يجمع قسي واقواس، يجمع قسي واقواس، الزوراء والروحاء والصفراء والبيضاء والكتوم، كسرت يوم احد فاخذها قتادة بن النعمان والسداد، فهم؟ والسداد اسم قوس، يبقى كان عنده قوس اسمه الزوراء والروحاء الصفراء والبيضاء والكتوم والسداد، ستة، فهم؟ الكتوم كسر يوم احد واخذه قتادة، طبعا هم كانوا بيفرحوا جدا ان يأخذوا شيء من سلاحه صلى الله عليه وسلم او من أثاثه او متاعه صلى الله عليه وسلم، لانها اشياء مباركة، اشياء مباركة مجزوم طبعا ببركتها لاستعمالها له ولمباشرتها له ولملامستها له ملامستها لها صلى الله عليه وسلم. وكانت له جعبة، تدعى الجعبة، هي موطن النشاب، موطن السهاب، فهم؟ البتاع اللي حطوها على كتفكم تبقى عاملة زي ايه؟ زي السلة الطويلة العميقة، فهم؟ دي بيسموها ايه؟ بيسموها جعبة، الجعبة هي موطن النشاب والسهاب، تدعى الكفوف، ومنطقة من أديم. المنطقة اللي هو اللي يعلق بيها، يعني الجعبة اللي هي الثبت نفسه او موطن السهام، ها الذي يعلق به يسمى منطقة، فاهم؟ هو بيعلقه بحيث انه بيحطه على كتفه فبيبقى هو منطقة من قديم. القديم يعني جلد، القديم لفظ مشهور ثابت، هو ليه الجلد المدبوغ، واصل اسمته بالقديم لانه الجلد يتكون من طبقات اشهرها الادمه، والادمه هي ما يلاقي اللحم، يعني الجلد في الجزء الخارجي ده يسموه خارج الجلد او بيسموه سطحه او بيسموه الخارج وبيسموه الادمه، الجزء الادمه اللي هو الايه اللي لازق في اللحم، بيجوا يشفوا الذبيحه ويفصلوا الجلد عن اللحم، فاللي بيتعامل مع الدبغ ايه، الخارج ولا الادمه؟ الادم، عشان كده سمي ايه قديم، فهم؟ يعني الجعل النعل بتاع الجلد، بتاع الجلد النعل بتاعك حفظكم الله اسمه ايه قديم، لانه جلد ايه مدبوغ، فهم؟ لكن القديم وده كده، لكن لما بيكون الجلد لسه ما اتدرغش بيسمى ايه، بيسمى اهاب، فهم؟ واذا ترك على دون ان يدبغ حتى جف، يعني لما يجف منه نفسه كده بيسمى مقطع، فاهمين؟ بيسمى ايه مقطع. ومنطقة من قديم، منطقة يبقى ايه اللي هو السير الحزام، من قديم منشور، فيها ثلاث حلق من فضة، فيها ثلاث حلق من فضة، يعني الحزام ده فيه ثلاث حلقات من ايه من فضة عشان يتعلق منه ويتربط فيه الايه الايه الجعبة. والإبزيم من فضة، الإبزيم اللي هو مربط الايه المنطق، مش كده بيتربط مع بعض فبيسموه إبزيم، زي ما انت بتسمي الايه فاسمه بالعربي الإبزيم. والطرق من فضة، وكذا قال بعضهم. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شد على وسطه منطقة، يعني معنى ذلك ان هو كان يجعلها على غيره، اما كان يحملها عنه غيره واما انه كان يجعلها على كتفه لا يشدها على وسطه صلى الله عليه وسلم. وكان له ترس يقال له الزلوق. الترس بقى اللي هو ايه؟ اللي هو بيدفع به الصدمات، بيدفع به النار. وسمي الترس لانه بيتطرس به، بيتطرس به يعني يحتمى به من الايه؟ الرمز. وكان له ترس يقال له الزلوق، وترس يقال له الفتق ابو الفتق. قيل وترس اهدي اليه في صورة تمثال، فيه صورة تمثال فوضع يده عليه فاظهر الله ذلك التمثال. مفهوم يا اخوان؟ يعني ترس فيه في النص كده صورة تمثال فوضع يده عليه فاظهر الله صورة التمثال. اللي هو ايه؟ الزلوق وكذا وكذا. وكانت له خمسة ارماح، طبعا عارفين الرمح، يقال لأحدهم المثوي والآخر المثني. المثوي والمثني، ترس عليه صورة، حط ايده على التمثال كده فتذهبه الله عز وجل. هو بيقال يقال في الصير بالذات ما لم تترتب عليها احكام، ما فيش تتبع لدقتها الا لما يكون المقام متعلق عليه احكام. لكن في الصير عموما كل ما يتعلق بمعاني تليق بمقام النبي عليه الصلاه والسلام ووقع مثلها، فاهم؟ وقع مثلها. فيعني لما انت تسمع كده ولا ما ثبت في الحديث الصحيح من ان رجلا فرقت عينه بالسهم، فاهم؟ فدعا له وتفل فيها فرجع خيرا من مكان. الهين الاسهل، الهين الاسهل في انك تخش دماغك ولا فيش ولا واحده تخش. اعتقد ان الاسهل بتاع التمثال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له، كان لله فيه شان عظيم، وجعل له من الايات ما بين يديه لانه عبده المكرم المحبوب عليه الصلاه والسلام، ونبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ورسوله المجتبى عليه الصلاة والسلام. وكانت له خمسة أرماح، يقال لأحدهم المثوي والآخر المثني، وحربة يقال لها النبعة. إيه الفرق بين الحربة والرمح؟ الاثنين من جنس واحد لكن الحربة أكثر، حربة ذراع قصير بينما الرمح ذراع طويل وفي كل ده فارق. فرق تاني ان الحربة سن مدبب منها فيها زي السيخ المسنون، بينما الرمح هو عود عليه ذباب، عليه رأس مدببة، فاهم؟ يعني فاهمين دي؟ بينما الحربة هو ايه؟ عود او يعني زي يقول سيخ مدبب وقصير ديكها اطول على رأسها ذباب، اللي هو رأس الحربة، رأس الايه؟ الحربة او رأس الرمح. ده طبعا رأس الحربة اللي هو يعتبر سنها، ده مش رأس، ده ذباب، يعني جزء بيجعل هو موطن الايه؟ موطن الطعن، فاهمين؟ موطن الطعن. واخرى كبيرة تدعى البيضاء، واخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها العنزة، يمشي بها بين يديه في الاعياد. يمشى بها بين يديه في الاعياد، تركز امامه فيتخذها سترة يصلي اليها، اللي هي الحربة. وكان يمشي بها احيانا هو صلى الله عليه وسلم. وكان له مغفر، والمغفر هو غطاء الرأس، وسمي المغفر لانه بيستر من اصل الايه؟ الغفر والمغفرة، فهمت؟ لانه غفر الشيء ستره، ولذلك سميت المغفرة الذنب مغفرة. ليه؟ لانه بيستر كأن لم يكن، فسمي غطاء الرأس الذي يسترها ويحميها سمي ايه؟ مغفر من حديد، زي ما احنا بنسميها لغة العصر ايه؟ فوزة، فوزة، فوزة مش جوزة، لا فوزة. وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح، وشح بشبه، ومغفر اخر يقال له السبوغ او ذو السبوغ. الشبه هو النحاس. لما نقول وشح بشبه يعني ايه؟ يعني زي ما نقول مرصع بالنحاس، فاهم، هو حديد وايه ووشح يعني وضع عليه أوشحة، فاهم؟ والأوشحة عبارة عن ايه؟ جزء يسير من الأحزمة. الوشاح انت بتقول تلبس وشاح ما تبقاش زي الملبس، تبقى يعني كده. فكان عنده مغفر من حديد جعل فيه بعض الايه، بعض الأوشحة او بعض الأحزمة او بعض الطلاء من او بعض الأجزاء من نحاس. وكان له ثلاث جباب يلبسها في الحرب، قيل فيها جبة سندس أخضر. الجبة طبعا هي اللباس المغلق طويل، لباس مغلق طويل، وحنعرف في الملابس أكثر لما نعرف الفرق بين الجبة والحبرة والرداء والإزار وما شابه، نعرف إيه الأنواع دي. فكان عنده جبة غير بقى ملابس الحرب دي اللي هي الأسلحة، كان عنده أيضا ملابس بقى دي ملابس السلاح دي تعتبر من الأسلحة. لكن كان يلبس الحرب جبة أو يلبس للقتال جبة سندس الأخضر، والمعروف أن عروض الزبير كان له يلمق من ديباج، واليلمق هو نوع من الجبب أو القباء الأقمية يعني، وما نعرف هناك بصلاته سندس أخضر يلبسه في الحرب. والإمام أحمد في إحدى روايته يجوز لبس الحرير في الحرب، على أساس أن دي في كان فيها حرير فكان بيلبسها في الإيه في الحرب، لأنها موطن أشحكتين، موطن خيناء فهم وتفاخر وتعالي على الكافرين، إشعار بقوة المقاتل، وفي نفس الوقت موطن حماية، إنها بتكون إيه فيها من نعومة مع ملابس الحديد ومشابه، بحيث تبقى إيه أنت ما كنا لابس حاجة خشنة وفوقها حديد وكده في إيه يؤذيك، فلا لعله بيكون. وكانت له راية سوداء، الراية طبعا اللي هو إيه ما يعلم الفريق زي العلم يعني. كانت له راية سوداء يقال لها العقاب. وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، وكانت له أنوية بيضاء، وربما جعل فيها الأسود، وربما جعل فيها الأسود. طبعا الراية واللواء، الفرق بين الراية واللواء إن الراية هي العلامة العامة، العلامة الإيه العامة زي ما نقول علم البلد كده يعني، لواء الجيش كذا، لواء لواء كذا، فيسمى لواء. فكان بيسمى القائد اللي هو بيقود مثلا كم الجيش سموه لواء، ودي اصلا كلمه لواء اللي هو العلامه اللي تميز الفريق. والرايه اللي هي العلامه الايه رايه المسلمين. وفي الحديث من قاتل تحت رايه عاميه، فاهم اللي هو يعني رايه عامه غير معلوم وجهتها وهدفها في القتال. وكان له فسقاط يسمى الكن، فسقاط طبعا اللي هو الايه ايوه السيمة، ومحجن قدر ذراع او اطول، المحجن عكاز، العصا معكوفة الرأس، معكوفة فهم رأسها اللي هو العكاز، عارف طبعا العكاز، محجن قدر ذراع او اطول يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره، عشان عكاز عصا ملوية. و مخصرة، المخصرة عتا عصا، المخصرة دي عارفين العصا الصغيرة اللي بيحطوها اللواءات والمش كده، دي اسمها مخصرة، فاهم؟ اللي هي علامة تسمى فيها صولجان الملوك، عصا يجعل فيها صولجان الملوك. طبعا هو ما كانش له صولجان ملك، لكن هي كانت ايه هي المخصرة هي هذه العصا. يبقى المحجن اللي هو العكاز اللي ايه، لكن المخصرة هي تلك العصا التي يوضع عليها صولجان الملوك. تسمى العرجون، وقضيب من الشوحط، طبعا الشوحط نوع من الشجر، قضيب يعني عود نوع من الشجر اسمه الشوحط، غصن من شجرة، الشجر اسمه شوحط، كان يسمى الممشوق، قيل وهو الذي كان يتداوله الخلفاء، العود ده بتاع الشجرة ده هم اللي كانوا بيتداولوه على رمز القيادة. وشوف رمز القيادة عبارة عن ايه؟ عود شجر، مش عصاية بقى، طبعا مش عصاية ذهب وتاب مش عارف ايه وعليه ايه كده، لانه هم دول اللي حكموا فعلا، هم دول اللي ملكوا فعلا بامر رب العالمين بالحق والخير. فعصاية شجرة ده شوف ملكوا الدنيا كلها، وده كان رمز ملكه. الناس طبعا عملوا بعدينهم تيجان من الذهب ومن كذا وكان عندهم من الصولجانات التي فيها من الأحجار ومن الذهب والفضة والياقوت وما شابه، وما كانوا ملوكهم، وكانت إيه مجرد يعني كما يقول قائل أسماء مملكة في غير إيه موضعها. وكان له قدح يسمى الريان، القدح اللي هو إيه الكوز أو الكباية زي ما أنت بتسميها، فاهم؟ لكن إيه الفرق بين الكوب والقدح؟ فرق واحد بس بين الاثنين، اليد ولا الصرف. ايوه، القدح له يد والكوب ليس له يد، فاهم؟ فاهم؟ القدح اي حاجه ليها يد تسمى قدح، ويسمى مغنيا او مغنيا. وقدح اخر مضبب، مضبب يعني مخلط، مضبب بسلسله من فضه، مخلط يعني انت لما يكون معك كوز مثلا نحاس وبعدين في سلسله كده ملفوف عليه لاصقه فيه، فتقول مضبب يعني مخلط من الضباب، فاهم؟ فيعني مش مواش فضه خالص، لكن ايه عليه بعض الضباب، فمضبب بمعنى مخلط. الخالصه مضبب يعني نسبه بسيطه، الاناء يكون في نسبه بسيطه. يجوز لو انت عندك اناء وفي جليد فضه بسيط كده، زي الكوبايات الازاز اللي بيعملوا عليها مش عارف، يقول لك مش عارف كريستال ولا مش عارف شاي العروسه ولا الذهب، ده ذهب، الكتابه دي ذهب اصلا، فاهم؟ الكتابه اللي هي دي، لكن فيها كميه ذهب بالنسبه للاناء سواء لايه؟ ها؟ واحد على 100,000 بالنسبه لحجم الاناء، فلا لا يؤثر في الحكم ولا يجعل الاناء محرم. عنده يسمى مضبب بايه؟ بالذهب، فاهم؟ وفي كثير من الناس بيبقى مثلا بيشتري اقداحها ولا فناجين القهوه والشاي عليها ايه احرف ذهبيه، والايدي عليها حرف ذهبي او في الكعب او بعض النقوش الذهبيه البسيطه، فاهم؟ لا لا يؤثر، لا يمنع من ان هو ايه، لان ده لو يعدي اناء ذهب، لا 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 اناء فض، اناء مثلا زجاج او اناء خزف، فاهم؟ او مشان افضل. وكان له قدح من قوارير، يعني من زجاج، قوارير يعني الزجاج، كان له قدح من قوارير، انت بس شد في الازاز يعني، وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه بالليل. القدح اللي من عيدان يعني من خشب، عارف انت ال زي البرميل، زي الطاجن، طاجن الخشب بتاع زمان، مش حد زي برميل في الطرش كده او حاجه زي كده، بس على صغير، اناء صغير كان في زمان آلية خشب بيوجع فيها الماء بدل الجرد، قبل ما اخترعوا الجرد للطاج ده كان بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اناء من الاعواد، هو ده اللي كان. فكان له صلى الله عليه وسلم اناء يوضع تحت سريره يبول فيه صلى الله عليه وسلم. وركوة تسمى الركوة، عبارة عن ايه؟ اناء صغير من الجلد، الجلد الناشف لما بيكور ويتضغط فيبقى ايه؟ اناء، يبقى زي الكوباية كده او زي المجهول الصغير، معقول من ايه؟ من الجلد، فدي تسمى ايه؟ ركوة، تسمى ركوة. وركوة تسمى الصابر، وكان الآنية الجلد دي أو الركوة كان يجعل يدخر فيها الدهن، كان بتجعل يدخر فيها الايه؟ الدهن، فهو عشان كده يسموه. ويمكن لغاية دلوقتي في بعض الناس في القرى أي إناء اللي فيه السمنة يقول لك الايه؟ ركوة السمنة، فأطلق على ما يتخذ فيه الدهن، هو أصله مع الإناء المصنوع من الجلد الذي يتخذ للدهن. فكان له ركوة صلى الله عليه وسلم تسمى الصابر، فينا وثور. الثور قدح عمل زي المجهور، إناء بس صغير، فهم؟ زي المجهور الصغير كده يحلب فيه اللبن مصنوع من الايه؟ من الطين اللي هو الفخار يعني. اعتقد انتوا شفتوه يعني اللي يمكن راح الريف بيلاقي كده بيحلبوا اللبن في بتاع مجهور صغير كده. لا مش طاجن، مجهور صغير كده. فده بيسموه مترد. هو اسمه ثور من شجرة يتوضأ منه، ومخضب من شبه يعني من نحاس، وقعب يسمى السعة. قعب هو القدح الذي يشرب فيه اللبن على الفصوص. القعب القدح اللي يشرب فيه اللبن ليه؟ لأن قدح اللبن جداره قصير، وقدح الماء جداره طويل طويل يعني. الكوب لما يكون طويل يسمى قدح، لما يبقى صغير زي الفناجيل الصغيرة كده هو يسمى ايه؟ قعب. ومغتسل من خف تشت من نحاس يغتسل فيه صلى الله عليه وسلم. ومدهن، المدهن هو موطن الدهن والطيب. الدهن هنا مش الدهن اللحمة، اللي هو دهن الطيب. حد منكم شاف دهن الطيب؟ يعني انت هناك تلاقي في حاجة بيسموه دهن المسك، مشهور ولكن الموجود اغالبه دهن المسك اللي موجود، اللي ايه عامل زي عجينة كده وريحته مسك. فده اسمه دهن، اسمه ايه؟ دهن. فالمدهن او المدهن هو الموطن اللي بيوضع فيه هذا الدهن الذي كان يتطيب به او او او, أو يدهن يدهن منه صلى الله عليه وسلم. وربعة يجعل فيها المرأة المرأة والمشط، يجعل فيها الربعة. عارف العلبة، اي علبة ليها اربع رجلين؟ علبة ليها اربع رجول ولو قصيرة للمتاع. هي اصلا كانوا يسموه كل سلة يجمع فيها الطيب تسمى ربعة. تسمى ايه؟ ربعة. زي ما بنسميها احنا كده، معرفش بقى الاسم ده ينفع ولا لا، علبة التواليس بتاع في المرأة او اللي معرفش يسموها ايه، اللي بتبقى مقفولة وهي مخصوصة لايه، بتبقى معمولة بشكل معين ومخصوصة. ها انا بس بقرب المعنى. فدي بيسموها الايه؟ بيسموها ربعة. وربعة يجعل فيها المرآة والمشط. قيل وكان المشط من عاج. كان المشط من ايه؟ من عاج، وهو الدبل. ومكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين بالإسمنت. طبعا مرض هو بيثبت هنا ابن القيم وبيسلم بيه، لكن هو طبعا مسألة اكتحاله ثبت انه اكتحل، لكن ليس كل ليلة، ليس كل ليلة. وكان في الرابعة، في الربعة ايضا المقرضان والسواك. الرابعة المقرضان المقص والسواك ايه؟ مقص مقرضان اللي بيقرض، بيسموه المقرضان عشان هو ايه؟ بيقطع ويقرض. وكانت له قفعة، وهو ما يؤكل فيها. القفعة هي ما يؤكل فيها. اعرف الحاجات دي حتى الاسماء، حتى عشان انت مش عارف الاسماء اللي هي بتاعت الايه، بتاعت الاعاجم فقط، فحتى لو تبقى عارف دي. وكانت له قطعة تسمى الغراء، لها اربع حلق، فهم اربع حلق عشان تشال منها. يحملها اربعة رجال، بينهم وصاع ومد. القطعة هي اللي يصنع فيها الاكل، فهم؟ فكانت كبيرة زي بتاعت الجيش كده، فاهم؟ عارف انت الاروانة بتاعت الجيش المدورة دي؟ لا مش الاجال المربع اللي هو من البستلة، لا. ها؟ انا مروحش الجيش لكن شفت الحاجات دي. انت المفروض روحت وشفتوها. طيب. طبعاً ده المصفى بس مش مصفى. كبيرة كده و... مثلا. هذه تسمى قطعة. وصاع ومد. الصاع اللي هو المكيال، ايوه ما يكال به. والمد نصفه او ربعه، لان الصاع اربع امداد، وقطيفة وسرير. سرير قوائمه من ساجن يعني من شجر، قوائمه من خشب، خشب شجر. أهداه له يرحمك الله أهداه له أسعد بن زرارة وفراش من أدم حشوه ليف وفراش للمرتبة والمحدة من جلد حشوها إيه ليف زي التكت الأجرة كده التكت الأجرة حشوها فينج لكن دي حشوها ليف وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث يعني هذا النوع من المتاع والأساس رويت متفرقة في نصوص كثيرة هو جمعها على أساس إيه ما وجد في النصوص فجمعها من إن كان له كذا وله كذا ما هيش مذكورة في حديث واحد إنما متفرقة في النصوص العين طبعا أنت لما تجمع كل المتاع ده أنا مش هتلاقي إن هو يساوي يعني إيه يعني جزء كده ولا طرف من متاعك في البيت اللي هو بقى شوف انت عندك ايه في بيتك وفي مطبخك وفي نومك وفي اكلك وفي شربك حتى الغلبان مننا ولا اللي ما عندوش الا القليل ولا اللي هو التعبان ولا الفقير اللي بيعتبر نفسه معدم فيجد نفسه اكثر متاعا واساسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الطبراني في معجمه حديثا جميعا في الآنية من حديث ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ان ان الآلية والاساس والمتاع رؤيت في النصوص لكن كان في بعضها اجمل حاجه فيها وما رواه الطبراني في الآنية من حديث ابن عباس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيف قائمته من فضه وقبيعته من فضه وكان يسمى ذا الفقار وكانت له قوس يسمى السداج وكانت له كنانه كنانه هي الايه هي الجعبه برضه الكنانه هي الجعبه أو الجعبة الكنانة هي إيه؟ هي الجعبة أو الجمع كنانة تسمى الجمع أو الجمع وكانت له درع موشحة بالنحاس أو بالنحاس تسمى ذات الفضول وكانت له حربة تسمى النبعاء وكان له مشجن يسمى الدقن وكان له ترس الأبيض يسمى الموجز وكان له فرس أدهم يسمى السكب وكان له فرج يسمى الداج وكانت له بغلة شعباء تسمى دلدل وكان له ناقة تسمى القصوى وكان له حمار يسمى يعفور وكان له بساط يسمى الكن أو الكن وكانت له عنزة تسمى القمرة وكانت له زكوة عنزة يعني الرمح وكانت له ركوة عرفت الركوة اللي هو الإناء اللي من جلد تسمى الصابرة وكان له مقراض المقص اسمه الجامع ومرآة وقضيب شحوط اللي هو توارث الخلفاء شوحط قضيب شحوط شوحط الوعود من الشجر شوحط ده اسم شجر اسمه نبات يسمى الموت ده بيقول يعني أجمع رواية أو هو ما وقف عليه من رواية جميعة في الأنية ذكرت كثير من متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مش من السنة هو ده من التعريف هو ده من التعريف كان السلف بيعملوا كده عشان عطيتك لان انت بتخش الايه كل الناس معاها عطيان فتسميها تسمي كده او مثلا اناءك او كده فيسمون بحيث كل واحد يتعرف على الاخر لانك بتختلط مع غيرها من الانين فلو سميت يبقى ما طبعا لو انت يعني قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي متاعه واساسه انا اسمي برضه مفيش مشكلة مش يعني برضه لفته طيبه يعني فهم طيب او لفته طيب انه يفهم انه ايه من ذكر الاسماء كان يسمى كذا وكذا والصحابه كان من بعضهم ايضا يسمون دوابهم ومتاعهم الى حد ما فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم يبقى ده كان الكلام متعلق بايه متعلق بسلاحه واساسه اللي هو المتاع اللي هو الفرش بتاعه والموبيليا بتاعه فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم فمن الخيل وده كان احب الدواب اليه صلى الله عليه وسلم السكب او السكب قيل وهو اول فرس ملكه اول فرس ملكه هو هذا الايه الفرس وكان اسمه عند الاعرابي الذي اشتراه منه بعشر اواق الدرس يعني كان العربي يسميه الدرس او الدرس هو سماه ايه السكب او السكب وكان اغر الغرة بياض في الجبهة الغرة محجلا يعني ما يوجد بياض في الاطراف او في الاقدام
فوق اليمين يعني مسرع.
كميتن احنا عندنا في الالوان ثلاث الوان مشهوره في الجواب، في الكميت وفي الادهم وفي الاشهب.
فاهم؟
عشان لما ايه ذكرها كان ادهم كان اشهب كان كميتا ثم انت فاهم. الاشهب يعني الابيض، الاشهب الرمادي، هو بيقول الابيض او الرمادي اللي هو ايه اقرب الى الابيض، لانه الغالب بين الالوان بتاعتها هو التداخل ما بين الالوان اللون الفاتح واللون الغامق.
فاهم؟
اللون الفاتح واللون الغامق، فالاكثر اقرب الى اللون الغامق
ها
يبقى له اسم، اللي اقرب للون الفاتح يبقى له اسم. فاهم؟ والمختلط فالكميت هو السواد، لا يسمى كميت الا اذا كان، والسواد مش معناه سواد يعني لازم، لا يعني لو بني غامق اسمه سواد. فاهم؟ لو اسود يبقى اسمه سواد. فاهم كده يعني ايه؟ يعني كل حاجه داكنه داكنه تسمى ايه؟ اسود. فالكميت هو اللون الداكن اللي هو الاسود، اللي هو الايه؟ الاسود. فما كان بين السواد والحمره والى السواد اقرب يسمى كميت. فاهم؟ والادهم هو الاسود اللي هو مش مجمع ايه؟ مش مختلط ما بين ده وده، لا، لما يكون سواده بين او كله غالبه اسود يسمى ايه؟ ادهم. والاشهب اللي هو ايه؟ اقرب الى الابيض، هو رمادي سميه رمادي مثلا او ابيض، الابيض يسمى اشهب ورمادي يسمى اشهب، والبيج لو مثلا لونه زي البقر او الابل يسمى ايه؟ اشهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى هذا الفرس وكان اغر محجلا طلق اليمين كميتا، وقيل كان ادهم، يعني بعضهم بيقول عليه كميت ما بين الاسود والاحمر، وبعضهم بيقول هو لايه كان كله اسود يعني غامق او كده فيبقى ادهم. وبعدين فرس ثاني اسمه المرتجز وكان اشهب.
ها؟
المرتجز وكان ايه؟ اشهب، وهو الذي شهد في خزيمه فيه، والذي شهد فيه خزيمة بن ثابت. وآخر يسمى اللحيف واللزاز والضرب وسبحة والورد، فهذه سبعة من الفرس متفق عليها، يعني متفق على أنها كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جمع الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال: والخيل ثكب ولحيف سبحة ضرب لذاذ ضرب ضرب لذاذ مرتجز ورد لهما أسرار. أخبرني بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو عزه الله بطاعته، اللهم أمين يا رب. وقيل كانت له أفراس أخر 15، يعني بعضهم قال ده متفق عليه، لكن المختلف فيه قالوا ان هو كان له الى 15 فرس، ولكن المختلف فيها وكان دفتا سرجه من ليف، السرج السرج اللي هو بيتحط فوق، وكان الدفتين الجنبين اللي هم الشفتين اللي بيركبوا على ظهر الخيل كانوا من ايه؟ من ليف. وكان له من البغال بغل يسمى دلدل، وكانت شهباء. ها؟ هو ايه اشهب؟ اشهب يعني ايه؟ ايوه فاتح يعني. اهداها له المقوقس، وبغلة اخرى يقال لها فضة اهداها له فرو الجزامي، وبغلة شهباء اهداها له صاحب ايلة، واخرى صاحب ايلة فلسطين واخرى اهداها له صاحب دومة الجندل او الجندل. وقد قيل ان النجاسي اهدى له بغلة فكان يركبها صلى الله عليه وسلم. وكان له من الحمير رفير، وكان أشهب أهداه له المقوقس ملك القبط، وحمار آخر أهداه له فرو الجذامي. وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا فركبه. ومن الإبل يبقى الخيل والبغال والحمير والإبل، كل دي دواب كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الإبل القصواء، قيل وهي التي هاجر عليها، هاجر إليها من مكة إلى المدينة، والعظماء والجدعاء، ولم يكن بهما عضب ولا جدع. والعضب هو قطع العضو، يعني المقطوع ديله يسمى أعظم، المقطوع مثلا جزء من 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 جلده يسمى أعظم، مقطوع أذنه، والمقطوع أنفه يسمى أجدع. هو بيقول إنه لم يكن بهم عضب ولا جدع، إنما سموا بذلك، وإنما سميت بذلك. وقيل كان بأذنها عضب فسميت به. وهل العضباء والجمعاء واحدة أو اسمتان؟ في خلاف، يعني بعضهم يقول لا، العضباء والجمعاء ده اسم لإبل واحدة، لناقة واحدة. والعضباء هي التي كانت لا تسبق، العضباء هي التي كانت لا تسبق، فهم؟ ثم جاء عربي على قعود جمل صغير فسبقها، فشق ذلك على المسلمين. ازاي العضاء التي لا تسبق يسبقها عربي على قعود؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان حقا على الله الا يرفع من الدنيا شيئا الا وضعه، الا يرفع من الدنيا شيئا الا وضعه. وغنم صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا، ومهريا اسم لقبيلة، قبيلة اسمها اسمها مهري ابن حيدان. مهري ابن حيدان حي من الأحياء، كان مشهور منه أنه فيه نوع من الإبل أو نوع من الجمال جيد، فيسمى زي ما أنت تقول مثلا ده جبل، ده مش عارف صومالي، وده يمني، وده مش عارف كذا، وده يعني فتسمي. فبعض الأشياء يكون لها جودة فتنسب إلى محل معين نسبة إلى جودتها، فهم؟ وغنم صلى الله عليه وسلم جملا مهريا لأبي جهل، في أنفه برة من فضة حلقة. البرة هي الحلقة التي تجعل في الأنف، والبرة هي الحلقة، برة عموما هي الحلقة، لكن لما بالذات اللي بتوضع تسمى برة، التي خاصة ما توضع في أنف البعير أو في شحمة أنف البعير تسمى برة. فبيقول كان في أنفه برة من فضة، حلقة من فضة، فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين. وكانت له 45 لقحة. اللقحة هي النوق التي ولدت عن قريب، تسمى لقحة لأنها تحلب لبن، يعني مثل حديث عهد بنتاج، يعني لما يكون جمل ونتج طبعا ما بيسميش الجمل ولد، الجمل يسمى نتج، فهم؟ أو أنتج، فيسمى نتاجا ولا يسمى ولدة ولادة، فهم؟ فهم لا. فاللقحة من الإبل هي ما كانت حديثة عهد بنتاج، يعني بلغة نفهمها قريبة عهد بولادة، فبتكون طبعا فيها لبن. فكان له صلى الله عليه وسلم 45 لقحة، وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني حقيل، من نعم بني يعني التي أخذت من بني عقيل. وكانت له 100 شاة، وكان لا يريد أن تزيد، ما كانش يحب أن يبقى صاحب أموال كثيرة، كان له 100 شاة، كل ما شاة تولد يروح دجح واحدة عشان يتم عددهم 100، ما يزيدوش عن 100، فهم؟ كلما ولد له الراعي بهم، فولد له الراعي بهمة ذبح مكانها شاة. وكانت له 7 أعنز، أعنز جمع عنز، وأعنز جمع عنز يجمع على عنود وعناز وأعنز، عنز للمعزة، أنثى الماعز تسمى عنزة، أنثى الماعز تسمى تجمع على 3 صيغ، تقول أعنز وتقول عنوز وتقول عناز، فهم؟ وكان له 7 أعنز ملائح، ملائح يعني أي وذوات اللبن، ذوات الضروع المملوءة باللبن تسمى منائح. ترعاهن أم أيمن، ترعاهن أم أيمن، لمن أنت عرفت دواب النبي صلى الله عليه وسلم كان له من كل نوع مستأنس مرعي، فهم؟ إلا البقر لأنه له إيه منه. شفنا قرأنا ما شوف مثل ناس إيه ما له بقر، لأن البقر كان قليل جدا فين، أيوة فهم، فكانش في بقر، لكن كان في شاة وكان في عنز ها، وكان في إبل وكان في حمير وبغيل وبغال وخيل اللي هو الفرس، فكان عنده من كل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم، فصل في ملابسه صلى الله عليه وسلم، كانت له عمامة تسمى السحاب. شوف بقى هو بدأ من فوق، شوف يعني ده من فقيه، لما جه يعني انت لو جه واحد قالك قول الثياب هتقول له كان لابس جزمه، اول حاجه تبدا بيها من تحت. لا هو بقى شوف بدا منين، من فوق، تكريما للراس وما عليها. لكن انت عشان دايما كل ما تشوف واحد لابس ازاي تقعد تبص له وتقول ده بكام، دماغك انت قاعده تحت هنا، لا ترفعها بقى فوق شويه. كانت له عمامه تسمى السحاب عليه الصلاه والسلام، كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنصوة، نحن بنسميها الطعية، وكان يلبس القلنصوة بغير عمامة. يعني انت ما تشوف ناس في حالاتنا كده مش لابسين عمامة تبقى عارف ان ايه، ان هذا ايضا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ويلبس العمامة بغير قلنصوة، حطها على رأسه مباشرة، لكن طبعا بالطريقة الشرعية زي ما هنعرف. وكان اذا اعتم ارخى عمامته بين كتفيه، كان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. قد أرخى طرفيها، العمامة لما تترك دون جمع أو تكوير يعني من غير لف زي ما نقوله، فيبقى لابد ليها كلها طرفين، لازم كلها طرفين. ما هو دي عشان انت عاملها مثلث، لكن لو انت عملتها مربعه هتبقى طرفين اثنين بس، قالوا في واحد ورا. ما هو ده مش غلط، ده مش غلط. كل صوره سوداء دي تشبه بالنصارى والشيعة، الشيعة يلبسون إلى قلنصوة سوداء، فهم؟ وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، دخل مكة وعليه عمامة سوداء. ولم نذكر في حديث جابر ذؤوبة، ذؤابة معذرة، ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال أنه دخل مكة وعليه إهبة القتال والمغفر على رأسه، فليس في كل موطن ما يناسبه، يعني ما كانش مداوم لحال واحد، ما كانش مداوم على القرآن لحال واحد، بل كان يلبس لكل مقام ما يناسبه، فهم؟ ولم يرى بعمامة سوداء إلا يوم فتح مكة، لم يرى بعمامة سوداء إلا يوم فتح مكة. وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة، قدس يعني طهر، كما ذكر لما بسم الله في ذلك ترعش، قدس الله روحه يعني طهر الله روحه، يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا. يعني ابن تيمية علل لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يرسل ذؤابة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، فليقول انه علل لذلك بعلة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اتخذها صبيحة المنام، الذي رأى فيه رآه في المدينة، لما رأى أو لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال يا محمد فيما يحطم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري، فوضع يده بين كتفيه فعلمت ما بين السماء والأرض. والحديث وإن كان يعني حديث الملأ الأعلى ده حديث الحقيقة أنه من زمن السلف وهم تباروا فيه تصريحا وتضعيفا، تباروا فيه تصريحا وتضعيفا، لكن هو أقرب إلى الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الملأ الأعلى يختصمون، هم الملائكة. ومعنى الاختصام التساؤل، ما الذي يحدث، ماذا يكون غدا، من سيأتي، من سيذهب، ما أمر الغد، ماذا إلى آخره. فده ثم تخاصم لأنه نوع من السؤال والجواب. أنا لما أقول لك يا ترى إيه اللي يحصل كذا، وأنت تقول لي مش كان ممكن يبقى كذا، لا ممكن يبقى كذا، فده اسمه إيه؟ تخاصم على سبيل المخاصمة والمناظرة والمجادلة. ففي الحديث أن الله تبارك وتعالى وضع يده بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم كيفما شاء وبما شاء سبحانه وتعالى، فقال يا محمد فيما يختص المال الأعلى؟ فقال لا أعلم، وأوكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فبين لهم أنهم يختصمون في كثير من أمر، من أمر ما يكون بين السماء والأرض. من هو ايه؟ لا مش مهم ليك قد من قبلك فاهمين؟ طبعا انتوا عارفين طبعا انه من العلماء من يأتي مثلا عند المواقف المتعلقة بصفات الذات ويؤولونها، فاهم؟ يعني يقولك كيف يضع ربه سبحانه وتعالى يده بين كتفيه، وكيف يكون ذلك؟ إنما هذا معنى أن الله اختص بفضل لم يختص به غيره، إنما وضع رحمته، إنما وضع علمه، إنما كده يعني. لا علينا، لكن احنا نثبت كل ما جاء في النصوص إثباتا حقيقيا على ما يليق بالرب تبارك وتعالى، دون طمع في الكيفية، دون طمع في الكيفية. إثبات بلا إيه؟ إثبات بلا إيه؟ إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. إثبات بلا تمثيل، حيث يقول لك هو ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه، وكيف يسعى لياد الله، فهم؟ فده امر ايه يعني، ده انت ممكن تضع يعني لو حتى بالعقل يعني، او لو مثلا انسان جادل في ذلك نقول له لو وضع لو مسه ببعض يده يكون يسمى في ذلك ايه وضع يد، وليس شرطا كل اليد، فهم؟ اذا حتى عقلا في الناس من بينهم متصور، اما في شأن الله عز وجل فلا يدخل العقل في ذلك، بل يقال بما شاء وكيف شاء. لكن حتى العقل ينبغي انه يمنع ثبوت ما اثبته الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى. المهم ان هو ابن تيميه بيقول بقى صبيحه هذه الرؤيه ارخى النبي صلى الله عليه وسلم الزؤوبه، فهم؟ ارخى النبي صلى الله عليه وسلم الايه الزؤوبه، ليكون في ذلك تكريما للعمامه ان ايه لان الله سبحانه وتعالى وضع يده على بين كتفيه. وسئل عنه البخاري لو في حديث اختصام الملأ الأعلى فقال صحيح، قال فمن تلك الحال يعني من ساعة هذا الوقت أرخى النبي عليه الصلاة والسلام الزؤابة بين كتفيه، هذا وهذا من العلم الذي تنكره ألفية الجهال وقلوبهم، ولم أرى كلام القيم، ولم أرى هذه الفائدة في إثبات الزؤابة لغيره، في إثبات الزؤابة لغيره. لماذا؟ من إيه؟ من جهة الإمامة. ليس حياتي للإمامة كلام آخر في موقفه، ولبس القميص حياتي كلام للإمامة أيضا بعد قليل، بس أن يشير إلى إيه الوضع الشرعي للبس الإمامة أو لحياته. ولبس القميص عليه الصلاة والسلام، وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسل، وكان كمه إلى الرسل، ولبس الجبة والفروج. الفروج هي الجبة المشقوقة من الخلف، أو القباء المشقوق من الخلف يسمى جبة. طبعا احنا عندنا في الملابس القميص طبعا مشهور، القميص مشهور لأن القميص هو ما كان له أكمام، وكان له نحر، وكان له جيب، فهم؟ ده الفارق ما بين القميص وغيره. الجبه ملهاش جيب. الجبه ملهاش ايه؟ يعني فيها فتحه لقد الراس. في بعض الاحيان تكون الفرق بين الجبه والقباء اللي هو الاقبيه ان الجبه تاتي من الراس الى اسفل، وفي بعض الاحيان تكون باكمام، وبعض الاحيان تكون بغير اكمام. فاهم؟ والقباء يبقى ايه؟ ما يغطيش الراس، يبقى من ايه؟ معذره العكس. الجبه تتلبس تبقى زي القميص المقفول، زي البلوفر كده، معذره بس مش بلوفر، يعني زي كده طويل نازل الارض على اساس ان ملوش جيب، مفيش فتحه زراير، فده يسمى جبه. لو انت بتلبسه كده وينزل عليك طويل يبقى اسمه جبه. لو مغطي الراس ومن فوق يسمى ايه؟ قباء، وعليه الاقبيه. فاهم؟ لو زي المغربة زي بالضبط كده. الفروج بقى هي زي القبة، زي القباء، مع زي مش القبة، القباء الأقبية يعني، ومشقوقة من الخلف فتسمى فروج، وهي شبه القباء والفرجية. ولبس القباء أيضا، يبقى لبس القبة ولبس الفروج ولبس القباء، ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين، جبة ضيقة الكمين، عشان كده كان بيطلع ايده من تحت الايه؟ من تحتها. فاهمين؟ من تحت الجبة، خرج ذراعه صلى الله عليه وسلم. ولبس الإزار والرداء. الإزار هو ما يلبس ليستر جزء الأسفل. فاهم؟ الإزار زي بشكير الحج كده، الجزء اللي تحت ده، غير السراويل. فاهم؟ يلف لفافة. والرداء كذلك. والرداء كذلك. لكن الرداء أشبه الرداء الشل، غير رداء الإحرام. رداء الشل غير رداء الإحرام. رداء الشل أشبه بالجاكيت. فهم؟ أشبه بالإيه؟ بالجاكيت. فهذا كان له أكمام زي ما أنا، أو ملوش أكمام زي اللي أنت بتسميه جيلي، ولا معرفش بتسميه كده. فده كله يسمى إيه؟ رداء. فيسمى رداء. ولبس الإزار والرداء عليه الصلاة والسلام. قال الواقدي: كان رداؤه وبرده طول 6 أذرع في 3 وشبه، وإزاره من نسيج عمان أو من نسج عمان طول 4 أذرع وشبر في عرض 2 وشبر. ولبس حلة الحمراء. الحلة اللي هي احنا بنسميها زي البدلة، يعني نسميها بدلة، لا تسمى حلة إلا إذا كانت من إزار ورداء من لون واحد وقماش واحد وشكل واحد. يعني لو أنت لابس إزار من شكل ورداء من شكل يسمى حلة. فهم؟ بل يسمى إيه؟ إزار ورداء. لكن لو هم حاجة واحدة يبقى يسمى إيه؟ يسمى حلة. عشان كده احنا بنسمي البدلة اللي أنت بتسموها اللي هو كشيء واحد بنسميها إيه؟ حلة. حلة هي كده بس بالتقريب، هي طبعا بدلة، الصف العربية بدلة. لكن البدة هي ما جعل للمهنة، أما الحلة هي ما جعل للزينة. فهم؟ بدة اللي هي بدلة يعني بالعامية، هي ما جعل للإيه؟ للمهنة، لأن فيها البزازة. طيب، ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما لثوبين معا، وغلط من ظن انها كانت حمراء بحتا لا يخلطها غيره، ظن من ايه يعني. ففي نقطه بالنسبه للبس الاحمر، لبس الاحمر، الاحمر في الملابس نوعان، احمر معلم واحمر ساده، زي ما نسميه كده بلغتنا ساده. هل ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاحمر الخالص ام الاحمر المعلم؟ الاحمر المعلم. المسألة دي للأسف منقول في كلام العلماء كلامين مختلفين. ابن القيم بيناصر إن الأحمر الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحمر الإيه؟ المعلم. الشوكاني بيناصر إن الأحمر الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأحمر الخالص. وبالتالي طبعا اللي هيقول الأحمر لبسه المعلم هيبقى المنهي عنه اللي هو الإيه؟ الخالص. واللي هيقول لبسه الخالص هيقول المنهي عنه المعلم. أنا بس أردت التنبيه ليه؟ لأنك لو بتقرأ أو مثلا بتتابع ممكن تجد هذا الاضطراب ما بين الاثنين. وإن كنت أنا بطمئن الكلام الشوكاني، يعني أنا بطمئن الكلام الشوكاني اللي ذكره كتاب اللباس وتكلم على حلة الحمراء وقال إن الأحمر هنا الأحمر الخالص وإنما نهى عن الأحمر المعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ما فيه أعلام، كان يكره ما فيه أعلام. مستند بعض النصوص بس ده موطن بحثها، لكن أرض أقول إنه إيه، إنه لو واحد جاء لك والله ابن القيم هو بيقول كذا وكذا وكذا ماشي، ده يعني عايز يقول إن حصل اضطراب ما بين العلماء، فمنهم النصر كده وبالتالي انقلب النهي، ومنهم النصر كده بقى ايه انقلب النهي، فبالتالي ممكن تجد ناس يقولون ان المنهي عنه هو الاحمر الخالص، واخرون المنهي عنه هو الاحمر المعلم، فهم؟ وغلط من ظن انها كانت حمراء بحثا، بحثا يعني ايه الوسادة يعني لا يخلصها غيره، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط الحمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحث منهي عنه أشد الناس. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياسر الحمر، وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة، الريطة زي الملاية، الملاية التي تلف، مش ملاية بقى بتاعت الحليم، لا بتبقى نوع من الغطاء الذي يلتحف به الرجل، لكن بتبقى رقيق، يعني مش ملحفة، فاهم؟ ولا جبة، إنما إيه؟ إن الجبة ثابتة، متخيطة، والقضاء متخيط، إنما دي إيه؟ هو بيلفها زي كأنها عباية كبير، كأنها عمامة كبير، فتسمى ايه؟ ريطة، تسمى ريطة. رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر، مع ان الحديث ده مش لصالح ابن القيم، لكن ما عرفش نستدل به، فقال ما هذه الريطة التي عليك؟ طبعا هنا رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر، العصفر يعني الاحمر، لان العصفر نوع من النبات بيستخدم في الصبغة، فهم؟ يسمى قرمط، وهو العصفر ده مفيد جدا طبيا، بيفيد في البلغم ويفيد في الجيوب الانفيه والسعال ويفيد في الامساك المزمن وحاجات زي كده، فالعصفر ده اساسا ماده بتصبغ، فالماده دي لما بتيجي تصبغ صبغتها بتبقى لونها ايه؟ احمر. فراى عليه النبي صلى الله عليه وسلم راى على ابن عمرو ايه؟ ريطة مدرجة أو مدرجة بالإيه؟ بالعصفر، ومعنى مدرجة يعني فيها مشوبة، يعني مش كلها أحمر. فقال ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كره النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنور لهم، يسجرون يعني بيولعوا نار فرن، التنور هو الفرن، فقذفتها فيه، عشان طالما النبي صلى الله عليه وسلم اتضايق منها هو مش عايز يعمل اي حاجه يتضايق منها الرسول صلى الله عليه وسلم، بالرغم ان هي مباحه وبالرغم ان هي المساله على سبيل الايه الفضل والمكان. شوف احنا بقى بنعمل كام حاجه تضايق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم طلع وشافنا هيلاقينا حليق اللحى، نشرب سجاير، نصر النساء، ناكل الربا، وبنخادم عضنا النشاط، ونسمع برنامج تلفزيون، ولنا بنكذب ونحتال ونعمل وتاجر في المحرمات، ونسائنا متبرجه، يبقى احنا مش هنرمي الهدوم في النار، احنا هنرمي نفسنا احنا بقى في التنور لو كان عندنا دم. لكن للاسف شوف ده مجرد ان هو وجد كراهيه في وجه النبي عليه الصلاه والسلام، او علم ان النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه الريقة اللي هي المناءه، فايه فذهب وايه والقاها في التنور. ثم اتيته من الغد ثاني يوم بقى، ما طبعا ما كانوش يسيبوه، فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ عملت ايه الريطة؟ فأخبرته فقال هلا كسوتها بعض اهلك فانه لا بأس بها للنساء. وده يستدل به بعض العلماء ان الاحمر ايه مناسب للنساء، مناسب للنساء، عشان كده لما تكون عروسة بتقعد تجيب الحلة حمراء والسرير حمر والنفاع احمر، كل حاجة ايه احمر، فاهم؟ حتى الراجل بتلاقيه برضو احمر على اساس ينفع في الفرح، فعشان كده انتوا وطنكم بيشتى ليه؟ لانكم مش حمر يعني انتوا مصر. فقال فانه لا باس بها للنساء. وفي صحيح مسلم عنه ايضا قال راى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصرين، يعني معصر اللي هو اللون الاحمر يعني، فقال